الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المداد هو الحبر الذي يمد القلم، ولذلك سمي مدادا لأن يمد القلم بقابلية الاستمرار على الكتابة بتنوع الأقلام. اليوم الأقلام شكل، وكانت سابقا قصبة من الخشب يكون رأسها مدبب، توضع في دوات ويكتب وهكذا. فإذا المداد هو الحبر، وسمي مدادا لأنه يمد القلم بقابلية الاستمرار على الكتابة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، مدادا تكتب به كلمات ربي، لنفد البحر. النفاد هو الانتهاء والانتفاء والزوال. فمعنى الآية إذن: لو تحول البحر إلى مداد، البحر على سعته وعلى ضخامته لو أصبح مدادا لأقلام تكتب كلمات ربي، لنفد البحر وانتهى وزال قبل أن تنفد كلمات ربي وقبل أن تنتهي كلمات ربي. ولو جئنا بمثله مددا، حتى لو أمديت هذا البحر ببحر آخر وجعلته مدادا أيضا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. طبعا هنا شيء بلاغي بالتأكيد، المداد والمدد، يعني هذا نتركه لأهله. هنا طبعا لما تنظر إلى لنفد البحر ولو جئنا بمثله مددا، البحر هنا ثاني، يعني لم يذكر للدلالة على الوحدة، يعني لو أتيت ببحر واحد، لا هذا من باب المثال، وإلا المعنى حتى لو أتيت ببحر ثاني وثالث ورابع، يعني لا يقال أنه لو جئنا بمثله ببحر آخر مددا ما نفدت كلمات ربي، يعني لو جئنا بثالث تنفد كلمات ربي، لا. هنا يراد به الجنس، يراد به الإشارة إلى كل الأفراد، حتى لو جئت بثاني بثالث برابع أيضا لنفدت البحار قبل أن تنفد كلمات ربي. والبحر طبعا هنا شامل بالتأكيد، ليس فقط البحر بالمعنى النعر، فلا يشمل حتى المحيطات، المحيطات أيضا تعتبر بحر ضخم. فإذا حتى لو جئت ببحر ثاني بمثله وبآخر وبثالث لا تنفد كلمات الله تبارك وتعالى. وهذا مذكور في آية أخرى، قال تعالى: ولو أنما في البحر من شجرة أقلام. الأقلام من تتخذ؟ خشبية، من الأشجار. فلو صنعت الأشجار كلها أقلاما والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، البحار هم كلها جعلتها مدادا، لا بحر ولا سبعة ولا أكثر، كل بحار والمحيطات ما نفدت كلمات الله ولا انتهت ولا فنيت ولا زالت، إن الله عزيز حكيم. والسبعة أيضا في هذه الآية أيضا رمز للكثرة، ولا المسألة ما محددة بسبعة أبحر، بحيث لو جئت بثمانية تنفد كلمات ربي، لا تنفد كلمات ربي، وإنما هو رمز وإشعار وإيحاء بالكثرة، بكثرة وسعة كلمات الله تبارك وتعالى. نحن نعلم أن هذه المحبرة التي كانت في الزمان السابق، اليوم قل استعمالها، اليوم كلها تجي أقلام هي مملية حبر، استعمال لمرة واحدة كما يقال. قبل محبرة دوات كانت وتملأ بالحبر والقلم يأخذ منها، في دوات من الحبر أكبرها يمكن 50 مللتر سعتها وحجمها، يكتب بها القلم آلاف الكلمات، إذا لو كانت كل هذه بحار الدنيا والمحيطات حبرا كم سيكتب بها من الكلمات. ومع ذلك الآية الشريفة تقول ما نفدت كلمات الله. لو جعلت كل هذه البحار والمحيطات مدادا والأشجار كلها الموجودة في الدنيا كلها قطعتها وصنعت منها أقلاما ما نفدت كلمات الله. تصوير بليغ ورهيب كما يقال لسعة كلمات الله تبارك وتعالى. الآيتان لم تتعرضا لذكر الكاتب من هو ولا المكتوب عليه ما هو. هنا إشارة إلى الدعم. المكتوب واسع سعة كلمات الله تبارك وتعالى، لكن على ماذا يكتب لم تذكر الآية. من هو الكاتب لم تذكر الآية. معنى إذن نقدر هكذا أيضا نذهب بهذا التصوير الواسع، بأنه حتى لو كان الكتاب الإنس والجن أجمعين، لأن هذا الحجم من الأقلام، هذا السعة من الأقلام، وهذا السعة من الحبر، كم يكون عدد الكتاب؟ إذن حتى لو جئت بالجن والإنس أجمعين ليكتبوا، وجئت بكل ألواح الأرض ليكتبوا ويجعلوها صحائف وكتب، ما استوعبت كلمات الله ولا نفدت كلمات الله تبارك وتعالى. والآية في نهاية تقول إن الله عزيز حكيم، كأنه تعليل لماذا لا تنفد كلمات الله تعالى. إن الله عزيز حكيم، فكما أنه عزيز لا يغلب في ذاته كذلك لا يغلب في كلماته أيضا، وهو حكيم أيضا لا يفوض التدبير إلى غيره. وهكذا كل الآيات طبعا تنتهي بنهاية من الأسماء الحسنى تناسب المقام. فالله عزيز في ذاته وعزيز في كلماته، لا يغلبه عليه أحد، لا يغلبه أقلام الدنيا ولا بحار الدنيا. لو تحولت إلى مداد تستطيع أن تستوعب وتحيط كلمات الله تعالى. لا، إن الله عزيز حكيم. وهكذا إذن نمضي بالسؤال. هنا قد يثار إشكال بأنه لو حسبنا رياضيا حروف العربية 28 حرف، والكلمات إما من حرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، خوفق نظرية الاحتمالات تعالوا نحسب أنه هل عدد من الحروف وبهل عدد من كل كلمة كم حرف تتضمن، بحساب الاحتمالات نصل إلى رقم معين. فإذن الكلمات قابلة للنفاد، قابلة مهما يكون العدد. قد يكون الرقم فد رقم فد شيء رياضيا يرمز له رقم في عشرة أس كذا، ممكن، بس المهم له حدود، لأن الحروف العربية محدودة 28 حرفا، وكل كلمة أيضا متكونة من عدد محدود من الحروف 2 3 4 5، أفرق أي كلمة. ويمكن تدخل هنا الحركات، لأن الحركات أيضا تعدد الكلمات. هذا الحرف إذا كان مضموم يكون معنى كذا، وإذا مكسور معنى كذا، نفس الحروف. بالنتيجة يوجد حد معين للكلمات. ما معنى إذن ما نفدت كلمات الله؟ هي كلمات الله مو بهذه اللغة العربية لو لا، هو كلمات اللغة العربية لها حدود تنتهي عندها. ما معنى ما نفدت كلمات الله؟ يمكن أن يثار هذا الإشكال، يعني كثير يثيرون إشكالات على القرآن الكريم مع النبيه. هنا نذكر أكثر من جواب على هذا التساؤل. هو الحقيقة ليس إشكالا، لا هو تساؤل، نريد أن نفهم. فإن الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، نريد أن نفهم هذا. فهنا نعطي أكثر من جواب لهذا التساؤل. الأول أن الكلمة، ماذا يراد بالكلمة؟ الكلمة هي كل ما دل على معناه، فهي إذن أوسع من هذه الكتابة، أو قل أوسع من الكلمات المكتوبة. لا، الكلمة ما دل على شيء، ما دل على معنى، فكلمات الله ما دل وأشار إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لا ينحصر في الكلمات المكتوبة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذن الكلمات ما محصورة بالمكتوبة حتى نفهم منها هذا الحد المعين للكتابة، وإنما الكلمة هي كل ما دل على الله تبارك وتعالى، سواء كانت مكتوبة أو ملفوظة أو موجودا خارجيا أو حادثة معينة أو حقيقة علمية، حقيقة علمية نتوصل إليها يثبت بها وجود الخالق، هذه تكون كلمة من كلمات الله لأنها دالة عليه. فكلمات الله تعالى إذن هي كل أحكامه، كل قضاياه، كل مصنوعاته، كل كلماته المكتوبة اللفظية، كل شيء موجود في هذا الكون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكل هذه هي كلمات الله تعالى. وهذا أيضا القرآن الكريم هو يشير في مواضع عديدة إلى هذا المعنى، قال تعالى لا تبديل لكلمات الله، وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ليست من سنخ هذه الكلمات. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وقال تعالى وكلمة الله هي العليا، هذه كلها كلمات وهي ليست من سنخ ولا من قبيل الكلمات الملفوظة. فإذن هذا الجواب الأول، أن الكلمة، أن هذا سؤالكم إنما أثرتموه بناء على أن المراد بالكلمة يخصص المكتوبة، والحال لا، الكلمة هو كل ما دل على المعنى من هذه المصادق الكثيرة التي ذكرناها. وطبعا حينئذ بهذا المعنى تكون فوق حد النفاد، لأن إذا آية من آيات الله تعالى، خلينا نلتفت إلى هذا كشاهد على عدم النفاد، إذا هي آية من آيات الله تعالى وهي نعمه، نعمه آية من آيات الله تعالى تدل عليه، وكلمة من كلمات الله تعالى، إذا كانت كلماته التي هي من قبيل النعم خاصة، قال فيها تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وفي الآية إشارة إلى أنها قابلة في نفسها للعد والإحصاء، لكن أنتم عاجزون عن عدها وإحصائها. زين، فإذا كانت هي آية من آيات الله تعالى وفعل من أفعال الله تعالى وهي نعمه، هي فوق حد العد والإحصاء، فكيف إذن كل كلمات الله تعالى تكون قابلة للعد والإحصاء أو النفاد؟ هذا إذن كمؤشر، كما يقال كمؤشر ليه، إذا هي كلمة من كلمات الله وهي نعمه، قلنا الكلمة هي كل ما دل على المعنى، ونعم الله تعالى دل عليه تبارك وتعالى، فهي كلمات الله. فإذا كان هذه المقدار، هذا الجزء، هذا الفرد، هذا المصداق من كلمات الله تعالى هو غير قابل للعد والإحصاء، فكيف بكل كلمات الله؟ هذا مؤشر إذن على عدم نفاد كلمات الله. روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قلت قوله عز وجل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، شرح لي إياها يا ابن رسول الله، فسر لي. قال عليه السلام قد أخبرك إن كلام الله عز وجل ليس له آخر ولا غاية ولا غاية، لا ينقطع أبدا. ولذلك استعملت الكلمة، لفظ الكلمة في غير المكتوب، في آيات الله تعالى، كما في عيسى ابن مريم، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته، بما اتصف بكونه كلمة لأنه آية من آيات الله ودال على الله تعالى، والكلمة هي هاي ما دل على معنى، فكلمات الله كل ما دل على الله، وعيسى عليه السلام من كلمات الله، بل هو يعني الكلمة، لو راجعت الكلمة في القرآن الكريم لوجدتها تطلق على الآيات البليغة، الآيات التامة في الدلالة على الله تبارك وتعالى، ومنها عيسى بن مريم. وكذلك في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، في رواية رواها في الكافي ومعاني الأخبار وعلل الشرائع، وهي من أمهات مصادرنا في الروايات، أنه عن الإمام عليه السلام قال: ما هي هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ قال عليه السلام: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. هذه هي الكلمات، هذه هي الكلمات التامة، لأنهم الآيات الدالة الموصلون الهادون المرشدون إلى الله تبارك وتعالى. فهذه هي الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام فتاب عليه. هذا إذن الوجه الأول للجواب عن هذا التساؤل، عن هذا التساؤل، أن الكلمات أوسع من الملفوظة ومن المكتوبة، وإنما كل الآيات الدالة على الله تعالى. الجواب الثاني على هذا السؤال أنه زين، دعونا نقتصر على أن الكلمات، وإن كان الجواب الأول تام وانتهى، لكنه نتنزل مع السؤال ونمضي مع السؤال ونقول أن الكلمات هي هذه الكلمات المكتوبة، لكن الكلمات وإن كانت مكتوبة بحسب الألفاظ محدودة، لكنها بحسب المعاني غير محدودة. كل كلمة من كلمات الله تعالى تنفتح منها ما لا يعد ولا يحصى من المعاني، فأنتم بحساب الحروف قلتم أنها محدودة. خلني جي وياكم ونقبل هذا السؤال، أو ربما قد يسمونه إشكال، لكن هذه الكلمات المحدودة تستبطن معاني غير محدودة. فرجع إذن الجواب، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، لأن المعاني التي في هذه الكلمات لا تنفد. يعني هنا بالعربية يسموه بتقدير مضاف، يعني لنفدت كلمة، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، هنا تقدير مضاف، قبل أن تنفد معاني كلمات الله تبارك وتعالى. هذا جواب آخر إذن، بأن حتى لو سلمنا بأن الكلمات المكتوبة تنفد وتنتهي، لكن المعاني التي فيها لا تنفد. توجد رواية يمكن أن تقرب هذا المعنى، رواها علي بن إبراهيم في تفسيره، اللي هي ربما تقال كسبب لنزول الآية، أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الروح، فقال: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا، اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله: نحن خاصة المخاطبون بهذه الآية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، نحن خاصة مخاطبون. قال صلى الله عليه وآله: بل الناس عامة، لأن كل الناس ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكانوا أرادوا هذا الجواب حتى ينقضوا على النبي صلى الله عليه وآله. قالوا: فكيف يجتمع هذان يا محمد صلى الله عليه وآله؟ تزعم إنك لم تؤت من العلم إلا قليلا، لأن تقول أي وما أوتيت من العلم شامل لك ولكل الناس، جي، وأنت في آية أخرى: وقد أوتيت القرآن وأوتينا التوراة وقد قرأت في القرآن، ومن يؤت الحكمة وهي التوراة، الكلام لهم ما زال، فقد أوتي خيرا كثيرا، كيف تقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا، وهنا تقولون فقد أوتي خيرا كثيرا، أليس هذا تناقض؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فيقول: علم الله أكثر من ذلك، وما أوتيتم كثير فيكم قليل عند الله. هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكثرة بلحاظ كلمات الله تعالى وما عند الله، أما القلة فبلحاظ ما أوتيتم، وإن أوتيتم شيئا كثيرا لكنه بالنسبة إلى ما عند الله تعالى هو شيء قليل. وقد أودع الله تعالى هذه المعاني التي لا تنفد كلها في كتابه الكريم في القرآن الكريم. هذا نريد أن نصل من الجواب الثاني إلى هذا الشيء، أن القرآن الكريم بحسب كلماته المكتوبة والملفوظة هي محدودة، معدودة الكلمات، يعدون كلمات القرآن كذا عددها وأحرف القرآن كذا عددها، فهي بلحاظ المكتوب هي محدودة، لكن المعاني المودعة فيها ليست محدودة. قبل أن تنفد كلمات ربي، أي معاني كلمات ربي لا تنفد ولا تنتهي حتى لو كانت نفس الكلمات معدودة ومحدودة. في أصول الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال في حديث عن القرآن يصفه، قال: ظاهره أنيق وباطنه عميق، تنفتح من كل كلمة عدد لا ينتهي من المعاني، له نجوم، النجم للهداية، وعلى نجومه نجوم دلالات وهداية، بعضها يهدي إلى بعض وبعضها يدل على بعض، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه. هذا الكلام في هذا القرآن الكريم. سلمنا أن عدد الكلمات الملفوظة فيه والمكتوبة محدود، لكن المعاني الموجودة في باطنه وفي عمقه لا تبلى غرائبه، بحيث أن أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو باب علم، باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 باب من العلم، ولو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. كل هذا العلم الذي عند أمير المؤمنين، وماذا يقول عن القرآن الكريم؟ يقول بعد أن سئل: هل عندكم شيء من الوحي يا أمير المؤمنين، يمدكم شيء من الوحي فتأتينا بهذه العلوم الغريبة العجيبة التي لا نفهم منها شيئا؟ قال عليه السلام: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. هذا هو الذي، الله تعالى أعطاني فهما لهذه المعاني العميقة في باطنه، وهذا الذي يأتيكم به ليس أزيد من هذا، أوتيت فهما في كتاب الله تعالى. فإذا هذا شاهد على هذا المعنى أو الجواب الثاني على هذا التساؤل، بأنه نعم الكلمات ذات الحروف تنتهي وتنفد، لكن معانيها لا تنفد، وهذا شاهد ممن سبر غور هذه المعاني، أمير المؤمنين سلام الله عليه، وآتاه الله فهما معمقا في كتاب الله. عن إبراهيم بن العباس قال: ما رأيت الرضا عليه السلام سئل عن شيء قط إلا علمه، كم عنده من العلم، ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان الأول إلى وقته وعصره، وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيب فيه، وكان كلامه كله وجوابه وتمثله انتزاعات من القرآن. كل هذا العلم الذي عند الإمام انتزاعات من القرآن. فهذه إذن هي معاني القرآن التي لا تنفد ولا تنتهي. فالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة عن المعصومين سلام الله عليهم التي هي فهم للقرآن، غنية بالمعاني وعميقة بالفهم ومتجددة ومفتوحة، كل جيل يفهم منها شيئا ويجده منسجما مع الآيات الكريمة، ويأتي الجيل الآخر ويفهم معاني أخرى ويأتي، وهكذا مفتوح هذا الفهم إلى يوم القيامة، وكل جيل يأتي ويقترف شيئا جديدا غير ما فهمه الأولون. وقد يستغرب على كل، قد يستغرب بعض ويقول: كيف يمكن لكلمات محدودة أن تستوعب معاني غير محدودة وينفتح منها معاني وتقول كل جيل يأتي ويأخذ. وهذا طبعا استغراب منشأه القصور والتقصير في معرفة معاني القرآن الكريم وعدم الالتفات إلى من هو المتكلم بهذا القرآن الكريم ومن هو الذي أودع المعاني في القرآن الكريم وهو الله تبارك وتعالى. نعم نحن حينما نتكلم بكلمات فنودعها بمعاني محدودة ربما معنى معنيين في الكلمة، لكن الله تعالى هو الذي أنزل هذه الكلمات وهو الذي أودعها هذه المعاني. فإذن هذا قصور في فهمنا، أن نتصور أن كلمات كيف تستطيع أن تستبطن معاني لا حدود لها. آتيكم بمثال ويمكن طلبة الحوزة العلمية يفهموها إن شاء الله، أيضا ليس صعبا على غيرهم أن يفهموها. عندنا من البحوث المعمقة في علم الأصول والتي لم تنفد إلى الآن وما زال البحث فيها جاريا وكتبت مجلدات فيها ولم ينتهي ولم تجب في الأقلام إلى الآن، بحث اسمه موضوع اسمه الاستصحاب. هذا الاستصحاب الذي كتبت عنه مجلدات وإلى الآن لم تنفد كلماته، أقلام العلماء جفت ولا زال الكلام فيه مفتوحا، هو كله يستند إلى ثلاث كلمات قالها الإمام المعصوم عليه السلام، قال لا تنقض اليقين بالشك، ثلاث كلمات. إذا كنت متيقنا من أمر ما، من حكم ما، من حالة ما، فعليك أن تبني على هذا اليقين وتستمر في ترتيب آثاره، لا تنقضه بشك. كنت متيقنا من حياة صديق لك في الغرب، تبقى تستصحب حياته مو لمجرد حصول شك بسبب أو بآخر تقول ها إذا نحكم عليه بأنه مات، لا، تبقى تستصحب حياته إلى أن يثبت بدليل أيضا يقيني على أنه مات. أو شخص كان متيقن من أنه قد تطهر وتوضأ، شك هل زال وضوءه وانتفى أم لا، نقض وضوءه أم لا، يبقى مستصحب لهذا الوضوء إلى أن يحصل يقين بحصول بعض النواقض. هاي فكرة الاستصحاب. زين إذا هي ثلاث كلمات من المعصوم لا تنقض اليقين بالشك، ثلاث كلمات إلى الآن البحث جاري فيها وكتبت مجلدات ولا زال البحث لم ينتهي، فكيف تريد من معاني كلمات الله تعالى أن تنتهي؟ وهذه ثلاث كلمات في علم ظاهري كما نسميه وهو علم الأصول، فكيف تريد من المعاني المعنوية بالمصطلح أن تنتهي من الموجودة في هذه الكلمات؟ هذا مثال بين أيدينا، مثال نتعايش معه ونتعامل معه. فإذا حقا لا تنفد كلمات الله تعالى المودعة في القرآن الكريم، لذلك لم تتوقف محاولات تفسير القرآن الكريم، كل جيل يساهم في إمداد المجتمع والأمة بتفسير جديد. ينقل عن سيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان قدس الله نفسه يقول أنه نحتاج في كل سنتين إلى تفسير، في كل سنتين. زين هو قدس الله نفسه أنجز تفسيره في 20 عاما، إذن خلال إنجازه لتفسيره الميزان يجب صدور 10 تفاسير أخرى خلال هذه. إذن متى تنتهي كلمات الله تبارك وتعالى؟ لا لا تنتهي، المحاولات يجب أن تستمر والتعمق في معاني القرآن الكريم يجب أن تستمر، والنهضة القرآنية المباركة يجب أن تتسع. الحمد لله نحن نعيش نهضة قرآنية كريمة، نشوف محافل التلاوة والتحفيظ والتجويد وتحسين الصوت بالقرآن الكريم منتشرة، وهذا جيد حسن، هذا حلية القرآن الصوت الحسن، هذا نشجعه ونباركه وندعو إلى توسيعه. لأن أول الخطوة هو هذا، أن تشجع على تقريب النفوس والقلوب للقرآن الكريم. كيف؟ بهذه التلاوات الحسنة، سوف تنجذب لها القلوب وتستأنس بالقرآن الكريم. لكن لا نقتصر على هذه المرحلة، هاي اللي نجعلها البداية التي منها تنفتح ما هو مطلوب أكثر منه، وهو فهم معاني القرآن الكريم والتدبر في معاني القرآن الكريم والتوسع في هذه الاستفادات من القرآن الكريم. لكن لتكن بدايتنا هو هذه الجلسات والمحافل القرآنية التي تحصل وتحقق استئناسا بالقرآن الكريم، حتى منها ننطلق إلى أن كيف نستكشف هذه المعاني المكنونة في ألفاظ القرآن الكريم. ولا بد أن نوسع من هذه المؤسسات القرآنية، لكن على جميع الأصعدة، لا نكتفي فقط بالتلاوة والتحفيظ والتجويد وإلى آخره، لا لا بد أن ننتقل إلى الخطوات اللاحقة. شاهد على هذا أيضا رواية ذكرها السيد الحكيم، سيد محسن الحكيم قدس الله نفسه، في كتابه حقائق الأصول، شاهد عن هذا الفهم المعمق لمعاني القرآن الكريم. قال في موضع من كتابه حقائق الأصول، قال: حدث بعض الأعاظم دام تأييده أنه حضر يوما منزل الأخند ملا فتح علي، بحسب القرائن والأجيال التي يعني رجل هذا كان من كبار العرفاء ومتخصصا في الحكمة والمعقول، ودرس على يده جبلة من كان يعني توفي 1332 هجرة، يعني قبل حوالي 100 عام توفي، وله ترجمة مذكورة في كتاب نقباء البشر لأغا بزرق الطهراني، ومن تلامذي شيخ محمد حسين كاشف الغطاء. يقول: أعلى من حضرت عليه في الحكمة والعرفان العارف الإلهي الذي كان من أكابر أساتذة الحكمة والعرفان، وكان درسه في الأسفار ولكنه يتفجر بينابيع الحكمة. قال ذلك في كتابه عقود حياتي. توفي سنة 1332، وصلى عليه سيد أحمد الكربلائي أستاذ سيد علي القاضي، قدس الله أرواحهم جميعا. المهم أن بعض الأعاظم يتحدث يقول: حضرنا يوما منزل الأخند ملا فتح علي مع جماعة من الأعيان، منهم سيد إسماعيل الصدر قدس الله نفسه، والحاج مرزا حسين النوري، سيد إسماعيل جد سيد محمد باقر قدس الله نفسه، والحاج مرزا حسين النوري صاحب كتاب مستدرك وسائل الشيعة، والسيد حسن الصدر رجل أيضا معروف صاحب كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. فتل الأخند قدس الله نفسه قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وآله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. تلا ملا فتح علي كان في شهر رمضان، ويطيب الأجواء القرآن لكل شيء الربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، كان في شهر رمضان، فتلا هذه الآية ثم شرع في تفسير قوله تعالى هذا الجزء منها: حبب إليكم الإيمان، شرح هذا المقطع. وبعد سيد الحكيم يقول: وبعد بيان طويل فسرها بمعنى لما سمعوه منه هؤلاء العظام استوضحوه، شافوه معنى، رأوه معنى واضحا وجدا تنطبق عليه الآية. بعد هذا يقول: واستغربوا من عدم انتقالهم إليه، إلى هذا المعنى، قبل بيانه لهم. هل قد المعنى كان واضح تنطبق عليه الآية؟ لكن الغريب يقول: نحن وبهذا المستوى من العلم لم يحضر في ذهننا هذا المعنى إلا أن بينه لنا ملا فتح علي. انتهت إلى هنا؟ لا، فحضروا عنده في اليوم الثاني ففسرها بمعنى آخر غير الأول في اليوم السابق، وأيضا حصل نفس الشيء فاستوضحوه أيضا. يعني هل قد وجدوا هذا المعنى واضح من الآية وتعجبوا من عدم انتقالهم إليه قبل بيانه، وعجبوا من أنفسهم وهم العلماء كيف لم يفهموا هذا المعنى من الآية رغم وضوحه. إلى هنا انتهى. ثم حضروا عنده في اليوم الثالث فكان مثل ما كان في اليومين الأولين، أيضا أعطاهم معنى جديدا، وأيضا وجدوه واضحا في الآية، وأيضا تعجبوا كيف لم يستفيدوه من الآية. ولم يزالوا على هذا الحال، كلما حضروا عنده يوما ذكر لهم معنى، شيء عجيب، إلى ما يقرب من 30 يوما، فذكر لهم ما يقرب من 30 معنى، وكلما سمعوا منه معنى حصل نفس الحال، أيضا استوضحوه وأيضا تعجبوا من أنفسهم كيف لم يلتفتوا إليه. سيد الحكيم ما زال يتحدث يقول: وقد نقل الثقات لهذا المفسر كرامات قدس الله روحه. وهذا غير مستغرب من أمثاله بعد أن عرفنا حياته وطهره ونزاهته. سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه في إحدى رسائله التي جمعتها ونشرتها في كتاب قناديل العارفين يقول أن من ثمرات تربية وتهذيب النفس وتطهير القلب أنه تحصل لك القدرة على فهم معاني متعددة من القرآن الكريم، فهذه من ثمرات أهل هذه القلوب النقية الطاهرة والنفوس الصالحة المهذبة، فهذا شيء طبيعي إذن، هو هذا ثمر يعطاها من ينقي قلبه ويهذب نفسه، هذا سيد الشهيد ذكره قدس الله نفسه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتدبر في كتابه الكريم وفهم معانيه، وأن تكون آذاننا واعية قولا إن شاء الله وفعلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.